الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: ما ينهى أن ينبذ فيه. هناك أوعية نهي عن الانتباذ فيها. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، خطب أصحابه في بعض مغازيه، قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه لما سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم اتجهت إلى نحوه، فانصرف قبل أن أبلغه، انتهى من الخطبة وانصرف منها قبل أن يبلغ إليه عبد الله بن عمر، كانت خطبة قصيرة. فسألت ماذا قال، سألت الناس ماذا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا قال، فقيل لي: نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. الدباء هو القرع، والقرع إذا يابس يتحول إلى إناء، وهذا الإناء من خاصته أنه إذا نبذ فيه شراب التمر أو الزبيب يسرع إليه الإسهال، فلعل الإنسان الذي ينتبذ فيه لا يدري عما انتبذ فيه، هل هو وصل إلى حد الإسهال أو لا. فلما كان الإسهال يسرع إلى ما ينبذ في هذه الأوعية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها، فقال: لها أن ينبذ في الدباء والمزفت. والمزفت أيضا إناء من الآلية يوضع فيه أو يطلع فيه الزفت، والزفت هو القاع. فإذا طلي أي إناء من الآلية بهذه المادة، وهي مادة القار، وكانت في القديم تستخرج من بعض الأشجار، فإذا طليت هذه المادة بهذه الآلية وانتبذ فيها أسرع إليها الإسكار أيضا. فنهي عن الانتباه في هذه الأوعية، وأبيح للناس أن ينتبهوا في غير هذه الأوعية. ثم جاء النسخ بعد ذلك، وأبيح للناس أن ينتبهوا فيما شاءوا من الأوعية غير أنهم لا يشربون المسكر. فإذا النهي في بعض الأوعية كان قديما، ثم جاء النسخ. وحدثني عن مالك عن العرام بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفات، وهو مثل أحاديث السابعة. ما يكره أن ينبذ جميعا. هناك بعض الأشياء منع أن يطرح الإثنان في الإناء، فنهي عن الجمع مثلا بين التمر والزبيب ووضعهما في إناء، ونهي أيضا عن أن يجمع بين البصل والتمر ويجعل في إناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين هذين الخليطين ووضعهما في إناء، نهى عن هذا. قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البصر والرطب جميعا. البصر أول ما يخرج ثمر النخل يسمى بالبصر، وهو أخضر، فإذا بدا فيه النبج يحمر جانبه أو جانبان، ويسمون إذا احمر واصفر أحد جانبيه المذنب، يعني احمر ذنبه. فإذا عم هذا الاصفرار أو الإحمرار يسمى بالرطب، فإذا جف الرطب يسمونه بالتمر.
ونرى أنها النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ، يعني يجمع بين البصر والرطب في إناء لها. لكن لو أراد أحد أن ينبذ البصر وحده في إناء أو الرطب وحده، فإذا تعصر شرب لا شيء في ذلك، لكن نهي عن الجمع وإن لم يسترع. وكذلك التمر والزبيب جميعا لا يجمع بين التمر والزبيب في إراء. ثم هذا الحديث فيه إرسال، لكن أبو عمر يقول هو متصل من وجوه صحاح كثيرة. إذن الحديث صحيح. طيب ما العلة في هذا؟ لماذا نهي؟ أبو عمر أبو بكر العربي يقول ما عندنا إلا اتباع، هذا غير مفهوم، لأنه لو جمع هذا البصر وهذا الرطب أو هذا التمر وهذا الزبيب ووضع في إناء ويشرب الشارب قبل أن يسكر ماذا فيه؟ يقول لا نعلم معناه، لكن ما عندنا إلا الاتباع. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذين الحليطين وجمعهما في إناء والشرب عصيره، فيقول ليس فيه إلا الاتباع. طيب قال مالك عن الثقة عنده عن بخير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الرحمن بن الخباب الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. هذا مثل حديث عطاء من اليسار المرسل يشبه نفس المعنى. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب التمر والزبيب جميعا، يجمعان في إناء وينبذان فيه ويشربان بعد عصير. نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. والمقصود بالزهو هو التمر، يقال زهى النخل إذا نضج ثمره، فإذا نضج ثمر النخل وصار تمرا نهي عن الجمع بين التمر والرطب ووضعهما فيه. هذا منهيرا. ثم قالوا وقول الإمام مالك عن الثقة عنده، قالوا المقصود به عبد الله بن وهب، عبد الله بن اللهيع. وقد أتى أبو عمر بسند فيه عبد الله بن وهب، قال الوليد بن مسلم عن مالك بن أنس عن عبد الله بن اللهيعة عن بكير بن عبد الله بن أشج عن عبد الرحمن بن الخباب السلمي عن أبي قتادة. فقالوا المقصود بالثقة عنده هو عبد الله بن اللهيعة كما بينته هذه الرواية، ولعله يبهنه لأنه تكلموا فيه عبد الله بن اللهيعة، فلما علم أن الناس قد يتكلمون فيه أبهم اسمه. قال يحيى قال مالك وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. هذا أبو عمر يقول هذا مصدور وموجود عند أهل بلدنا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر قول مالك هذا يدل على أن النهي نهي عبادة وليس المعنى مفهوما. قال بعضهم لعل هذا من باب الإسراف، لأن الإنسان إذا أراد أن يشرب عصيرا يشرب عصير التمر أو عصير الزبيب، لكن الجمع بين هذين الصنفين كأنه باب من أبواب الصرف والغلو في التنعم. والسلف وعليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسترسلون مع أطماء من كثير. لكن أبو عمر يقول لا، ليس أنه ليس للسرف ولا للإكثار، ولكنه نهي عبادة، لا نعلم معنى ذلك. تحريم الخمر. قال مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. هذه قاعدة نبوية، كل شيء يسكر فهو خمر وهو حرام من أي صنف كان. والبتع هو شراب العسل، بعض الناس قد يجهز شراب العسل لسبب من الأسباب أو لكيفية من الكيفيات فيسكر، فإذا كان هكذا يسكر وأصله من العسل فإنه خمر وهو محرم. طيب، قال مالك عن زيد بن أسلم عن عباد بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء، هذا مرسل عباد بن يسار تابعي، وهنا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء، لكن يقول أبو عمر أسنده عبد الله بن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عباد بن يسار عن عبد الله بن عباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، الغبيراء شراب لا خير فيه، ونهى عنه. قال مالك فسألت زيد بن أسلم ما الغبيراء، ما هي الغبيراء؟ قال هي الأسكركة، هي الأسكركة، الأسكركة. قالوا هذا نبيذ الأرز، يعني بعض الناس قد يسمع من الأرز شرابا مسكرا، وقال بعضهم بل هذا يسمع من الذرة، فسواء صنع من الذرة أو من الأرز طالما أنه مسكر فهو خمر وهو حرام ولا خير فيه. ثم هنا ذكر أبو موسى أن الناس أو الأمم أو الأجناس يختلفون في صناعة المسكرات، فذكر عن أبي موسى الأشعري أنه قال إن خمر أهل المدينة البصر والتمر، فأهل المدينة كان عندهم النخيل فكانوا يصنعون الخمر من البصر أو من التمر، وخمر أهل فارس العنب، وكان العنب كثيرا في فارس فكانوا يصنعون الخمور من العنب، والزبيب اليوم يوجد في إيران، ومعنى ذلك أن هذه الشجرة وهي الكرم كانت كثيرة عندهم، وإلى اليوم يؤتى من هناك الزبيب. قال وخمر أهل اليمن البتع وهو العسل، وأهل اليمن كانوا يصنعون الخمور من العسل، وخمر أهل الحبشة الأسكركة وهو الأرز، أيضا الحبشة كانوا يصنعون الخمور وكانوا يصنعون من الأرز أو من الذرة، والناس يختلفون في هذه الصناعات، ولكن العلة هي الإسكار، فكل مسكر من أي طعام صنع فهو خمر وهو حرام. طيب، قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، هذه من الكبائر، فإذا مات إنسان مصر على شرب الخمور والمسكرات ومات ولم يتب فإن عليه هذا الوعيد، وأنه لا يشرب الخمر في الجنة إذا دخل الجنة، ف قال أبو عمر في هذا الحديث دليل على تحريم الخمر وأن شربها من الكبائر لأن هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة. لكن ما معنى هذا؟ إذا كان هذا صاحب كبيرة ومات على توحيد فإن الأصل عند أهل السنة أن مآله الجنة، فإذا دخل الجنة لا يشرب الخمر، والله يقول لا يمسهم فيها نصب. والإنسان إذا اشتهى ولم يجد أو منع فقد أصابه النصب. كذلك أيضا وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والإنسان إذا منع من شيء فإنه يحزن بفقده. وكذلك أيضا قال الله فيه وفيها ما تشتهيه الأنفس، فإذا اشتهى الخمر ومنع فإن هذا يخالف وضع الجنة. قالوا هذا الحديث من باب الوعيد كسائر الوعيد الوارد في الكتاب والسنة، ومعناه إن لم يعفو الله عنه فإنه لا يشرب. هذه قاعدة تنطبق على جميع الكبائر والموبقات التي ورد فيها الوعيد في الكتاب والسنة، ومعناه إن لم يعفو الله سبحانه وتعالى ويتجاوز عنه فإن هذا جزاء، وقد يعفو الله ويتجاوز عنه. قال بعضهم ممكن يدخل الجنة ولكن ينسى شيئا اسمه الخمر فلا يبحث عنه ولا يسأل ولا يشتهي. هذا توجيه ما توجيه، ممكن أن تكون هذه مفقودة من ذاكرته، لا يتذكر شيء اسمه الخمر ولا يشتهي ولا يطلب ولا يرى. طيب، ذكر هنا قصة أن الخمر مفتاح كل شر، ذكر هذه القصة مسندة أبو عمر قال بسنده، قال عثمان بن عفان إياكم والخمر فإنها مفتاح كل شر. أتي رجل فقير له إما أن تحرق هذا الكتاب يعني هذا القرآن تحرق، وإما أن تقتل هذا الصبي، وإما أن تقع هذه على هذه المرأة الزنا، وإما أن تشرب هذا الكأس من الخمر، وإما أن تسجد لهذا الصليب. فخيروه بين هذه الكبائر والموبقات: الزنا، قتل النفس، حرق القرآن، قتل الصبي، السجود للصنم. فرأى أن شرب الخمر أهون الجميع، فلم يرى فيها شيئا أهون من شرب الكأس، فلما شربها سجد للصليب وقتل الصبية ووقع على المرأة وحرق الكتاب، وقع على الجميع. وكل مسكر فهو حمر وهو حرام، والقار وغيره مما يتعاطاه الناس اليوم لا يخرج عن هذا الاسم. إذا كان يسكر ويذهب بشيء أو يذهب بشيء من العقل فلا شك أنه يدخل في اسم الخمر. جامع تحريم الخمر، قال مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري، يقول هنا أبو عمر اسمه عبد الرحمن بن وعلة الصبعي أصله من مصر ثم انتقل إلى المدينة وسكنها وهو معدود من أهل المدينة، وكان ثقة من ثقات التابعين مأمونا على ما هوى وحمل، أنه سأل عبد الله بن عباس عما يؤثر من العنب، فقال ابن عباس يعني عما يؤثر من العنب، ووصل إلى حد الإسكار. فقال ابن عباس أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هاوية خمر، يعني خربة كبيرة فيها خمر، يريد أن يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قبل تحريم الخمر في ظنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها؟ قال لا. هذا الحديث دليل على أن الأصل في الأشياء الحرمة إلا أن يطرأ عليها طارئ التحريم. هذا الرجل يقول لا، فسار له رجل إلى جنبه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سارمته؟ كان عنده رجل فقرب منه وصار له بشيء, ثم النبي صلى الله عليه وسلم سأله ماذا سارمته؟ قال أمرته أن يعيضها, أن يبيعها, أمرته أن يبيعها استفيد ثمنها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. هذه قاعدة أخرى وفائدة أخرى. ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما, فتح وتركها تنصب حتى ذهب ما في المزادتين. طيب هذه قاعدة, هنا هذا الحديث فيه فوائد أصولية, منها أن النهي من قبل الله إذا ورد يدل على التحريم, النهي يدل على التحريم, إلا أن يزيحه عن ذلك دليل يبين المراد منه. ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها, والله ما ذكر لفظ التحريم في شأن الخمر ولكنه نهى عنها, فقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذا نهى عن الخمر, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما علمت أن الله حرمها, فهذا الحديث يدل على قاعدة أصولية وهي أن الأصل في النهي أن يكون للتحريم. طيب وفي هذا الحديث أيضا مسألة أصولية وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة. ألا ترى أن المهدية لراوية الخمر في هذا الحديث إنما أهداها اعتقادا منه للإباحة, ولا خلاف بين أهل الإسلام أن الخمر لم ينزل الله في كتابه أنه أمر بشربها ثم نسخ ذلك بتحريمها. إذن الأصل أنها كانت مباحة, وهذا الرجل قال على هذا الأصل, فلما جاء تحريمه علم ذلك تركها وأراقها. وفيه قاعدة أخرى وهي أن كل ما حرم أكله أو شربه لا يجوز بيعه. هذه قاعدة, كل ما حرم أكله أو شربه فلا يجوز بيعه, لقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. حتى قال أبو عمر هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز بيع روث الحيوانات لأنه لا يجوز أكلها, فإذا لم يجوز أكلها لا يجوز بيعها على هذا الحديث. قال وهو مذهب مالك والشافعي, وظاهر هذا الحديث شاهد من صحة ذلك. فالنساء اللائي يبيعن السرجين أو روث الأبقار ويجعلن هذه على البيوت, هذا إذا تعارف الناس على استعماله ممكن, لكن بيعه مشكلة. طيب هذا الحديث قال أيضا يدل على أنه لا يجوز تحليل الخمر بفعل آدمي, لأنه لو كان يجوز هذا لقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل خللها ثم بعها أو استفد منها, فلما أمر أو منعه من بيعها صبها. وهذا أيضا فيه دليل على أن الإنسان إذا لم يعلم شيئا وجهلا ولم يمكنه التعلم فلا شيء عليه. قال أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن الإثم مرفوع أما لم يعلم, إذا لم يعلم الإنسان شيئا وجهله وهو محرم أو منكر فلا شيء عليه, لكن قال إلا إذا أمكنه التعلم. قال ومن أمكنه التعلم ولم يتعلم أثم. هذه مسألة أخرى, إذا كانت وسائل التعلم مطروحة وزهد الناس فيها ووقعوا في محرمات لجهلهم، فإن هذا الجهل لا يرفع عنهم إثم الإثم، لا يرفع عنهم الإثم، لأنهم قصروا في طلب العلم. قال: ومن أمكنه التعلم ولم يتعلم أثم. والله أعلم. طيب، قال مالك عن أصحاب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: كنت أسقى أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصار وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، شراب مصنوع من الفضيخ والتمر. قال: فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. طيب، ما ذنب الجرار؟ ألا يجوز أن تراق الخمور وتغسل الجرار؟ يمكن، لا يلزم كسرها، لكن هكذا أمر أبو عبيدة أبو طلحة بكسر الجرار وليس بمتعين، يمكن أن يغسل. طيب، قالوا: هذا الحديث دليل على أن كل خمر من أي مادة تسلى فهو خمر وحرام، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم. لكن الحنفية يقولون: الخمر هو عصير العنب المسكر فقط، وأما ما سوى ذلك فلا يسمى بخمر، ويفرق بين إسكاره وعدم إسكاره، فإذا أسكر كثيره فهو محرم، والقليل الذي لا يسكر ليس بمحرم وليس بخمر، هكذا يقولون. وهذا الحديث دليل عليه، لأنه كان في المدينة يسمعون الخمور من البصر والتمر، وهنا لما جاءهم الآتي وقال: إن الخمر قد حرمت، أرادوا ما عندهم مما صنع من البصر والتمر، ورأوا أن هذا هو الخمر. فإذا هذا فهم الصحابة للخمر، وهو يخالف قول الحنفية. وقالوا: معنى الخمر هو التغذية، يقال هذا خامر العقل، يعني غطى العقل، فكل ما يغطي من مأكول أو مشروب فهو خمر وهو محرم. ثم ذكر أبو عمر هنا فائدة، قال: والذي عليه عامة العلماء في خمر العنب ما ذكرت لك عنهم من تحريم قليلها وكثيرها، وأنها عندهم هجس كسائر النجاسات. انظروا، يرى أنها نجسة، وطبعا لا خلاف أنها نجسة في المعنى، لكن الخلاف في نجاسة العين، هل هي نجاسة حسية؟ وهنا يقول أبو عمر: والذي عليه عامة العلماء أنها هجس كسائر النجاسات. فإذا ثبتت نجاستها عند الجماهير من أهل العلم، دل ذلك على أن الأطورات التي فيها مادة مسكرة سمونها مادة الكولونيا فهي أيضا نجسة، لا يجوز التجارة أو التجارة فيها ولا بيعها ولا استعمالها، لأنه يقول هنا: والذي عليه عامة العلماء. ثم قال: هجس نجس كالبول، شعرها كالبول. قال أبو عمر: في هذا الحديث دليل على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدار إلى الطاعة والانتهاء عما نهوا عنه. فبمجرد ما جاءهم آت وقال: حرمت الخمر امتثلوا في الحال ولم يراجعوا وأراقوا وكسروا. الرجس يعني قد يدل الرجس على رجس المعنى وقد يدل على رجس العين. فالرجس هو نجس، ولكن هذه النجاسة قد تكون النجاسة معنوية وقد تكون النجاسة حسية، وأهل العلم متفقون على أنها رجس بمعنى أنها نجاسة معنوية، لكن اختلفوا هل هي نجاسة حسية كالبول مثلا. فهنا ذكر أن عامة أهل العلم أنهم يرون أنها نجس كالبول. هناك شاذ منها يقول لا، ليست نجسا بمعنى أنها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، لكن أبو عمر ذكر أن عامة أهل العلم يرون أنها نجس كالبول. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.